إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب صيانة العلم. أخبرنا محمد بن سعيد هو ابن الأصبهاني، قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن الحسن هو البصري أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال الحسن: فعلتموها؟ كأنه أنكر مجاملته لأجل العلم، فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الهيثم بن جميل والبغدادي الإمام الحافظ وثقه الجمهور عن حسام هو ابن مصك الأزدي، كنيته أبو سهل البصري أحد الضعفاء، عن أبي معشر هو زياد بن كليب عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. فيه ابن مصك وهو ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا عبد السلام عن عبد الله بن الوليد المزني الكوفي ويقال العجلي، وهو ثقة، عن عبيد بن الحسن هو المزني، كنيته أبو الحسن، ثقة من رجال مسلم في الصحيح، قال: قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل هو المزني الإمام المقرئ المجود، رأى علي بن أبي طالب وروى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم فقال له: استعن بها في شهرك هذا. فردها عبد الرحمن بن معقل وقال: لم نقرأ القرآن لهذا، يعني للمال والدنيا. وإسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع. إسناده صحيح. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إسناده صحيح. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا عامر الأحول، وهو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري الحافظ من رجال مسلم اختلف في توثيقه، عن عامر الشعبي قال: زين العلم حلم أهله. وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، قال حدثنا زمعة بن صالح وزمعة ضعيف، عن سلمة ابن وهرامة عن طاووس قال: ما حمل العلم في مثل جراب حلم. وهو أي هذا الإسناد حسن لغيره. الحلم نقيض السفه، وهو الأناة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم، وأحلام القوم حلماؤهم، ورجل حليم من قوم أحلام حلماء، وحلم بالضم يحلم حلما صار حليما، وتحلم أي تكلف الحلم، وتحالم أرى من نفسه ذلك وليس فيه. وقد عرف القاضي عياض رحمه الله الحلم فقال: الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والتوقر إظهار الوقار وهو السكون، والأسباب المحركات كالغضب مثلا. فالحلم حالة تكسب الوقار، وهو خصلة يحبها الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشد أشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا جزء من حديث في الصحيحين. وقال النووي رحمه الله في شرحه: أما الأشد فاسمه المنذر بن عائد بالذال المعجمة، العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور. وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأشد ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها، وعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشد: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلنا. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال القاضي عياض رحمه الله: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. وخصلة الحلم هي رأس الأمر في معاملة الجاهلين، لأنها حالة توقر وثبات، والجهل خفة وطيش، لذلك كانت دواءه وشفاءه. والحلم أعلى رتبة من كظم الغيظ وأفضل منه. الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم، أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه، ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة. ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا، فلا يهيج الغيظ أصلا، وإن هاج فيكون في قضمه تعب، وهو الحلم الطبعي الذي طبع الله عليه من أنعم عليه به، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل. ولكن ابتداء الحلم هو التحلم وكظم الغيظ تكلفا. وقد مدح الله تعالى الخليل إبراهيم بالحلم وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما. والجهل هاهنا عند الكلام عن الحلم والجهل الذي يقابل الحلم، والسفه والنزق والطيش وخفة العقل، ليس بالجهل الذي هو ضد العلم، وإنما هو الجهل الذي هو ضد الحلم. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وكان السلف رحمهم الله تعالى في الحلم على درجة عظيمة، تشهد بذلك آثارهم وتنطق بذلك أخبارهم، وما ذلك بمستغرب عليهم ولا بمستبعد منه، وهم يقبسون من مشكات النبوة ويغترفون من بحار أنوار الاتباع. ومن آثارهم أن رجلاً شتم ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى الشاتم مقالته قال: يا عكرمة، أي قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبته؟ قال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك، يعني للذي نقل ذلك إليه، قال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك. فما استعين على جاهل بمثل الحلم، فإن الحلم لا يثمر أساليب عدة في معاملة الجاهلين، منها الإعراض عنهم. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله: بيّن في هذه الآيات الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبيّن أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله تعالى منه. قال في الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في الثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن، وأمر بالعرف أي بكل قول حسن للقريب والبعيد، هو اسم عام بكل ما يحبه الله ويرضاه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وبين هذا الذي ذكرنا في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال في الآخر: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. والثاني في حاميم السجدة، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير والبخت العظيم عنده، فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وقال السعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملته، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. قوله تعالى: وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم، أو حثا على خير من صلة رحم، أو بر والدين، أو إصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل، أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالأعراض عنه وعدم مقابلته بجهله: فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن، فقد قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. هذا المبحث الذي وردت النصوص التي ساقها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في بابه، من المهم جدا لطلاب العلم والعلماء، لأنهم لا بد أن يقابلهم الناس بالجهل بالسفه والنزق والطيش والاعتداء والجور والظلم وإساءة المعاملة مع سوء الخلق إلى غير ذلك مما يستعمله السفهاء وأهل الطيش والنزق مع طلاب العلم والعلماء. فينبغي على من حمله الله تعالى علما أن يجتهد في اكتساب الحلم، والحلم منه ما هو غريزي موهوب، ومنه ما هو مكسوب يجاهد المرء من أجل أن يحصله بأن يتكلفه. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. فالإنسان يجتهد ما وسعه الجهد في أن يتحصل على هذا الخلق الكريم. وقديما قالوا: الحلم سيد الأخلاق. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فقال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله جل وعلا. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال الحافظ رحمه الله: وروي عن جعفر الصادق، وقال هو ابن جرير الطبري: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منه. ووجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. فاستعمال الحلم مع الجاهلين مما ينبغي أن يعامل به الجاهل، واستعمال الرفق واللين معهم. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت تريد ألا تعبدها، كنت لا ترضاها، فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك، فجعل الرجم هاهنا السب والشتم. قاله ابن عباس رضي الله عنه. وقوله واهجرني مليا، قال مجاهد يعني دهرا، وقال الحسن زمانا طويلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: واهجرني مليا، أي سويا سالما قبل أن يصيبك مني عقوبة. فعندها قال إبراهيم لأبيه: سلام عليك. كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك، يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره: لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص. وقال الشنقيطي رحمه الله: بيّن الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه أبوه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، ولم يقل له يا بني في مقابلة قول إبراهيم له يا أبت، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، أي معرض عنها لا يريدها، لأنه لا يعبد إلا الله عز وجل، وهدده لأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه، قيل بالحجارة، هذا قول ثان، وقيل باللسان شتما. قال الشنقيطي في اختياره: والأول أظهر، يعني الرجم بالحجارة. ثم أمره بهجره مليا، أي زمانا طويلا. ثم بيّن أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين في قوله: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بيّن جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوهم، كما قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت عليكم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد مسجد النبي فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. والإزرام هو قطع البول والدمع وما أشبه، وهو مضر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزرموا، دعوه فليتم بوله. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. قال الحافظ رحمه الله: الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف، ولين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه. وقوله لا تزرموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطع عليه بوله. يقال زرم البول إذا انقطع، وأزرمته قطعته، كذلك يقال في الدمع. على طالب العلم وعلى أهل العلم عامة أن يستعملوا الرفق في معاملة الجاهلين، أن يقولوا لهم سلاما. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس: ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما، أي تسلما منك، أي براءة منك، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. قال ابن عطية: رأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي، وكان من المائلين عن علي رضي الله عنه، قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم، فكنت أقول له: من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة، فيذهب فيتقدمني في عبورها، فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة، ونحن أحق به منك، إنك إنما تدعي هذا الأمر بامرأة، يريد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ونحن أحق به منك، يريد أنهم إنما ينتسبون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم بن المهدي: فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول لي سلاما. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية، أو ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبه المأمون على الآية من حضره، وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب، وقد جاوبك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيا، وكانت رؤيا لا محالة صحيحة. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. وقال مجاهد: قالوا سلاما يعني سدادا. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: قالوا سلاما إن جهل عليهم حلوموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمع. قال ابن كثير أيضا رحمه الله: قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم. وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. على طالب العلم أن يجتهد في معاملة الجاهلين بالصبر عليه والغفران لهم، إنه ما أوى شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: قوله عز وجل إنما السبيل، أي إنما العنة والحرج على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص، قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله تعالى به، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وعن عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذ أتاك رجل يشكو إليك رجلا، فقل: يا أخي اعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو، ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر، وإلا فارجع إلى باب العفو، فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله. وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور، لأن الذي عفا هدأ قلبه وسكن خاطره واستقرت بلابله، وعليه فلا يشغل نفسه بمن كان له حق عنده، فينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور من أجل أن يصل إلى النصر على عدو. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى، وغفر أي ترك الانتصار لوجه الله تعالى، وهذا في من ظلمه مسلم. ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله، فكان المسبوب يقضم ويعرق فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية، فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. وقيل: صبر عن المعاصي وستر على المساوي، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من عزائم الله التي أمر بها، وقيل من عزائم الصواب التي وفق له. وقال السعدي رحمه الله: إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما صدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء على النفس، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به، استعان الله على ذلك. فإذا ذاق العبد حلاوته وجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. مما قاله الشاعر الأول الحكيم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض المصون. فمن صيانة العلم يجتهد طالبه في أن يتمتع بقسط وافر من الحلم، أنه إن دخل في الصراع مع الجهال مع الجاهلين فإنه لا بد أن يكون قد أذهب صيانة العلم عن نفسه، وقع فيما يكرهه له ذو الصيانة والمروءة من أصحاب الأخلاق العالية. العفو عن الجاهلين والصفح عنهم قد رغب الله تبارك وتعالى فيه وحض عليه. قال جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ولا يأتل من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة، أي الجدة والغنى، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا، بعدما قال في عائشة ما قال، يعني في حادثة الإفك. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، تاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن أثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد زلق زلقة تاب الله عليه منه وضرب الحد عليه. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته وعن الصحابة أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله المل بفتح الميم الرماد الحار، وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين والدافع. المل بفتح الميم الرماد الحار، تسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين والدافع لأذاه. وقوله أحلم عنهم بضم اللام، ويجهلون يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول، ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته إدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كما يسف الملا. وقيل الذي يأكلون من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذه الحال التي ذكرها هذا الصحابي الكريم في معاملة أقاربه له ومعاملته لهم حال من الحالات العالية وكرامة وافية. يقول لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت كما قلت، كأنها حال عالية جدا لا يصل إليها إلا الموفقون المخلصون. فكأنما تسفهم المل، وهو إنما شكى هذه الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم لمقابلة إحسانه بهذه الإساءة العظيمة، بنقيض ما يفعل من الإحسان يعاملونه بالإساءة والجهل عليه. وهذا شاق على النفس جدا، خاصة إذا ما صدر من القرابة. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، أن ظلم الغريب البعيد لا يكون كظلم الداني القريب شتان ما بينهم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الجاهلون يعاملون بالدفع بالتي هي أحسن، قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنه بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هو الصديق، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وقضى لهم عدو كأنه ولي حميم. وقال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليه، لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير، هو الإحسان إلى من أساء إليه، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، أي فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليه كالأقارب والأصحاب ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله، وإن ظلمك فاعف عنه، وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله، بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كأنه قريب شفيق. وما يلقاها، أي وما يوفق لهذه الخصلة الحميمة، إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله جل وعلا، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق، مما تعامل به أهل الجهل بالحلم إذا آتاك الله إياه أن تقضم غيظك وأن تحسن إلى من أساء إليه. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال القرطبي رحمه الله: كظم الغيظ رده إلى الجوف، يقال كظم غيظه، سكت عليه ولم يظهر مع قدرته على إيقاعه بعدو. والغيظ أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الجوارح، بخلاف الغضب فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولا بد. قوله تعالى: والعافين عن الناس، العفو عن الناس أجل ضروب فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يعفو حيث يتجه حقه، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. وروي أن ميمون بن مهران جاءت جاريته ذات يوم بصحيفة فيها مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرقة عليه، فأراد ميمون أن يضربها، فقالت الجارية: يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ. قال لها: قد فعلت. فقالت: اعمل بما بعده والعافين عن الناس. قال ميمون: قد عفوت عنك. قالت الجارية: والله يحب المحسنين. قال ميمون: قد أحسنت إليك فأنت حرة لوجه الله تعالى. فآذته فأعتقها. وروي عن الأحنف مثله، وقال زيد بن أسلم: والعافين عن الناس عن ظلمهم وإساءتهم، والله يحب المحسنين أن يثيبهم على إحسانهم. قال سري السقطي: الإحسان أن تحسن وقت الإمكان، فليس كل وقت يمكنك الإحسان. والله يحب المحسنين حبا حقيقيا، فهو من صفات الرب جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يحب ويحب حقيقة لا على التأويل، كما قال القرطبي هاهنا مؤولا: والله يحب المحسنين أن يثيبهم على إحسانه. وجماع الأمر هو الرفق كما مر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. قال الألباني رحمه الله: وهذا إسناد جيد، وهو على شرط الشيخين. والرفق يقضي بتحمل السفيه والغاضب والإحسان إليهما لاستلال ما بهما، ثم هو يحمل على التحلم حتى تنفذ وصية ابن الجوزي، إذ يقول: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، فاصبر لفورته ولا تعول عليه، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر، ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك، فلينظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له وتفرج في لعب الطبع به، وعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. وهذه الحال ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا، ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في وقت الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر، يعني وقت الغضب والسفه. وأكثر الناس على غير هذه الطريق، متى رأوا غضبانه قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالم. تعامل الجاهلين أيضاً بدعوتهم إلى الله جل وعلا وببث العلم بينهم، هذا هو بيت قصيد في معاملتهم، فإن من جهلهم تأتي مثالبهم وطغيانهم، فدعوتهم إلى الله أقدم بأيديهم إلى الرشاد والخير، تهذيب لقلوبهم وفلاح لآخرتهم، وبث العلم بينهم هو طريق الدعوة إلى الله وباب الولوج على صالح العمل، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويراعى أن يبث فيهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب من خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال الحافظ: والمراد بقوله يعرفون أي يفهمون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وقد بوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بابا: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وروى بسنده حديث ابن الزبير عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد وهو ضعيف. قال: حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: زين العلم حلم أهله. إسناده ضعيف لحال محمد بن حميد، لكن الأثر صحيح وقد تقدم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا مطرف بن مازن، هو الكناني مولاهم، كنيته أبو أيوب، أخذ كتب هشام بن يوسف عن معمر، ثم حدث بأحاديثه عن معمر فحمل الناس عليه. عن يعلى بن مقسم واليماني، سكت عنه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان. عن وهب بن منبه قال: إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن. إسناده ضعيف لحال مطرف بن مازن. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال: سمعت سفيان يقول، قال عبيد الله وابن عمر العمري: شنتم العلم وأذهبتم نوره، أي ألحقتم به الشين والعيب. شنتم العلم وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر رضوان الله عليه لأوجعنا. إسناده صحيح. أخبرنا شهاب بن عباد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي بن ربيعة المرادي قال: قال علي رضوان الله عليه: تعلموا العلم فإذا علمتموه فاقضموا عليه، أي احفظوه وصونوه ولا تخلطوه بهزل ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب، فتمجه القلوب أي تأنفه وتطرحه. تعلموا العلم فإذا علمتموه فاقضموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتموجه القلوب أي تأنفه وتطرح. إسناده صحيح. من الآفات العظيمة التي تلحق أهل العلم إدلالهم للعلم. قد قعد السلف رضوان الله عليهم قاعدة من القواعد الجامعة فقالوا: العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. قال الإمام مالك رحمه الله للرشيد: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون، ومنكم خرج العلم، أنتم أولى الناس بإعظامه، ومن إعظامكم له ألا تدعوا حملته إلى أبوابه. أكان طائفة من طوائف الأمة أعز من العلماء يوما من الدهر؟ الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، وكيف لا وعندهم ميراث النبوة، وسببهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثيق متين. أخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله قال: كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين الذين يقومون إلى هؤلاء، يعني ولاة أمورهم، فيأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم فليس عندهم ذلك، فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس. بهذا الكلام الذي ذكره سفيان رحمه الله تفهم حرص السلف عن البعد عن أبواب السلاطين. في الصدر الأول كانوا يأمونهم ويقصدونهم، يأمرونهم وينهونهم، وكان آخرون يلزمون بيوتهم لا يطرقون أبواب السلطان، فليس عندهم ذلك، فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون. انقلب الحال، قال: بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس. ستجد كثيرا من الآثار فيها أن كثيرا من العلماء الكبار من أهل السنة الأثبات لا يطرقون أبواب السلطان، ويتمدحون بأنهم لا يطرقون أبواب السلطان. هؤلاء ولاة أمورهم، فهل كانوا يخرجون عليهم بعدم طاعتهم إذا دعوهم أو كلفوهم بشيء إلى غير ذلك من هذه الأمور، كما طلب الرشيد بن مالك رحمهما الله تعالى أن يأتي إليه من أجل أن يسمع منه عنده، أي عند الرشيد، فأبى مالك حتى ذهب الرشيد إليه فجلس منه مجلس الطالب من شيخه فأسمعه. قد يقول قائل إن هذا الذي نجده في تلك الآثار إنما يدل على أنهم كانوا لا يأبهون للسلطان، أي لولاة أموره، وحاشا، فإنما فسر لنا سفيان ما وقع من انعكاس الأمور لما بقينا حتى صار الذين يأتونهم فيأمرونهم شرار الناس، والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس، أن المفسدة كانت متحققة، فكثير منهم لا يستطيع أن يصدع بالحق في وجه السلطان، فحينئذ يداهن في دين الله جل وعلا. كل فضيلة وسط بين الرذيلتين، إعزاز العلم وسط بين إذلاله والتجبر به، قد تشتبه المهانة بالتواضع والمذلة بالخشوع، كما قد يشتبه التكبر بالصيانة والتجبر بالإباء، فاحتاج الأمر إلى بيان وطن. يعني إذا طلب منك أن تتواضع وأن تعفو عمن جهل عليك، وليس معنى ذلك أن تكون مهينا ذليلا، فرق كبير جدا بين المهانة والتواضع. كذلك إذا طلب منك أن تصون علمك، ليس معنى ذلك أن تتجبر به وتتكبر به على الخلق، وفرق كبير بين صيانة العلم أو بين الصيانة إطلاقا وبين التكبر. فينبغي على المرء أن يلحظ هذه الفروق، فإنها دقيقة، هي مدخل عظيم جدا عند عدم تحريرها للشيطان الرجيم. الفرق بين التواضع والمهانة، قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، يعرف قدر ربه ويعرف قدر نفسه، فإذا عرف ذلك تولد من هذين خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، فهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواته، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع. الله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والاستهانة، كما يبغض الذلة والمهانة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. التواضع المحمود على نوعين. النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعند نهيه اجتناباً، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها إباء وشراد هرباً من العبودية، وتثبت عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه. إذا تواضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. هذا هو النوع الأول. تواضع يعني امتثل أمر الله عند نهيه اجتنابه، وأن تمتثل عند أمر الله امتثالا، فهذا تواضع العبد عند أمر الله جل وعلا. النوع الثاني من نوعي التواضع تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه. هذا غاية التواضع، ويستلزم الأول من غير عكس، والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين. من صيانة أهل العلم للعلم ما رواه الخطيب رحمه الله بسنده عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي الخليفة، فاستند أي ولد الخليفة إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك، فعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلاف. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأل. قال: شريك هكذا يطلب العلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حميد هو ضعيف. قال: حدثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسين رحمة الله عليه قال: من ضحك ضحكة مج مجة من العلم، أي خرج منه ولفظه قلبه. وضعيف لأجل محمد بن حميد، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. من ضحك ضحكة مج مجة من العلم، أي أخرج من قلبه ما يحمله على قلبه من العلم، أي شيئا منه ولفظه قلب. ضحك ضحك. مج مجة من العلم. هذا كلام علي بن حسين، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وأما إسناد المصنف رحمه الله فهو ضعيف، إن كان تقوى بهاتين الروايتين. ويبقى عندنا هذا المتن: من ضحك ضحكة مج مجة من العلم، أي فقد من علمه طرفا، خرج منه ولفظه قلب. العلم يحتاج السكينة والحلم والوقار والرزانة والهدوء، لا كما يفعل السفهاء والجهلاء في ضحكهم وعبثهم ولعبهم وانفلات ألسنتهم وزيغ أعينهم بالنظر إلى المحرمات وغير ذلك من هذه الأمور التي لا تناسب أصحاب المروءة فضلاً عن أصحاب العلم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان هو الثوري أن عمر رضي الله عنه قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع. وهذا قد تقدم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد وضعيف كما مر. حدثنا محمد بن مشر هو العبدي الإمام الحافظ الثقة أحد رجال الكتب الست. قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر ابن أيوب، سكت عنه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان، عن أبي إياس ومعاوية بن قرة. قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم، فقال: إن الأمير يقرئك السلام. وقال: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف. فاستعن بهذين، يريد الألفين، فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا. فقال: أقر الأمير السلام وقل له إنا والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها. من صيانة أهل العلم للعلم، وهو ها هنا أما يأخذ بالمباح، لأنه يخرج على أميره لما يقول: إن كان هذا في مقابل أني أقرأ وأقرأ، فأنا لم أقرأ ولم أقرأ ابتغاء هذا. فيعود الأمر إلى أصله، إلى نصابه. محمد بن حميد في إسناد الإمام الدارمي ها هنا ضعيف، لكنه أي هذا الأثر عند ابن أبي شيبة من طريق محمد بن بشر بإسناد جيد، ليس أدل على عز العلم نفور العلماء من إدلاله من محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإن المسلمين ما زالوا على قانون السلف من أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله غير مخلوق، حتى نبغت المعتزلة والجهمية وقالوا في صفات الله سبحانه ما قالوا وقيل بخلق القرآن، ولكن مقالة تحت ستر ما دامت دولة الرشيد. وقد كان الرشيد رحمه الله عندما بلغه بشر بن غياث يقول: القرآن مخلوق، قال: لله علي، أظفرني الله به لأقتلن. فكان بشر متواريا أيام الرشيد، فلما مات ظهر بشر ودعا إلى الضلال. قال الذهبي: ثم إن المأمون نظر في الكلام وباحث المعتزلة، وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعوة الناس إلى القول بخلق القرآن، إلى أن قوي عزمه على ذلك في السنة التي مات فيها. قال صالح بن أحمد بن حنبل: حمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين، فسرنا معهما إلى الأنبار، فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال: يا أبا عبد الله، إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. ثم سير، فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة، هي رحبة مالك بن طوق بين الرقة وبغداد، ورحلنا منها وذلك في جوف الليل. فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له: هذا. فقال للجمال: على رسلك. ثم قال: يا هذا، يقول لأحمد: يا هذا، ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة. ثم قال: أستودعك الله، ومضى. فسألت عنه فقيل لي: هذا رجل من العرب من ربيعة، يعمل الشعر أي الصوف في البادية، يقال له جابر بن عامر، يذكر بخير. قال أحمد رحمه الله: ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق. قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. فقوي قلبي، وثبت محمد بن نوح رحمه الله مع أحمد ثباتا عظيما. يقول أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست كمثلي، إنك رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، اتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. فمات وصليت عليه ودفن. ومكث أحمد في السجن نحو من 30 شهرا، ثم دعي بين يدي المعتصم. قال صالح بن أحمد: فدعا أحمد بن أبي دؤاد ينظر إلى أبي كالمغضب. قال أبي: وكان هذا يتكلم فأرد عليه، ويتكلم هذا فأرد عليه. فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مبتدع. يقول: هو والله ضال مبتدع. يقول عن أحمد بن حنبل: هو والله ضال مبتدع. فيقول كلموه ناظروه، فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه. إذا انقطعوا يقول للمعتصم ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. كان الإمام أحمد لما حمل للقاء المأمون دعا الله ألا يرى المأمون ولا يراه، فهلك المأمون وهو في الطريق فأطلق رحمه الله تعالى، وجاءت المحنة على يدي المعتصم، استمرت على يدي الواثق، وفرج الله تعالى الكرب عن أهل السنة بالمتوكل ناصر السنة رحمه الله تعالى. ويقبل ابن أبي يؤاد على أحمد يكلمه فلا يلتفت إليه، فيقول المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله، يقصد ابن أبي دؤاد، فيقول أحمد لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه. يقول ابن أبي دواد للمعتصم يا أمير المؤمنين إن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 درهم و 100,000 درهم، فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعود. يقول المعتصم والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي ولا أركبن إليه بجندي ولا أطأن عقب. المعتصم لم يكن يدري حقيقة المسألة، كان أميا ليست له مشاركة في العلم. جاء إلى أبيه يوما فقال له لقد أحسن الله تعالى إلى فلان، وكان يرافقه في طلب العلم. فقال له لما؟ قال قد مات واستراح من عناء الطلب. فقال إلى هذه الحال تكره العلم؟ والله لا طلبته. فأبقاه من غير طلب للعلم، ولم يكن يدري حقيقة المسألة، كان المأمون يدريه لأنه نظر في كتب الأوائل وناظر وتكلم وكان مهتما بهذا الأمر. أما المعتصم فإنه كان يقول للإمام أحمد والله لولا أني وجدتك في قبضة من كان قبلي ما طلبتك وما تعرضت لك. ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون، ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. وأمر المعتصم بضرب الإمام فقدم فضرب 19 صوتا. قال أحمد فلما ضربت 19 صوتا قام إلي، يعني المعتصم، قال يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. قال فجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول ويلك الخليفة على رأسك قائم هو مع ذلك صائم، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله، وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم. فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول؟ فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك. مقام الثانية فجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني، فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم. جعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟ وجعل المعتصم يقول ويحك أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج أطلق عنك بيدي. فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أقول به. فيرجع وقال للجلادين تقدموا، فجعل الجلاد يتقدم ويضربني صوتين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. وقال أحمد فذهب عقلي، فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد قد أطلقت عني. قال لي رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك. البارية الحصير المنسوج يبسط ويجلس عليه، وهي فارسية الأصل. قال رجل ممن حضر إنا كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك، أي بالنعال. قال أحمد: فما شعرت بذلك. حدثها عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث فقال: قد حمل أحمد بن حنبل وحملت الصياط، قد وجب عليك أن تتكلم. فقال: أتريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس ذا عندي، حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه. قال صالح بن أحمد: صار أبي إلى المنزل ووجه إليه من السحر من يبصر الضرب والجراحات ليعالجه منها، فنظر إليه وقال لنا: والله لقد رأيت من ضرب ألف صوت ما رأيت ضربا أشد من هذا، لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه. ثم أدخل ميلا ما يسبر به عمق الجرح، ثم أدخل ميلا في بعض تلك الجراحات وقال: لم ينقب. فجعل يأتيه ويعالجه، كان قد أصاب وجهه غير ضربة، ثم مكث يعالجه إلى ما شاء الله، ثم قال: إن هاهنا شيئا أريد أن أقطعه. فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بالسكين، يعلق لحم أحمد بها ويقطعه بالسكين، وهو أي أحمد صابر يحمد الله عز وجل، فبرأ ولم يزل يتوجع من مواضع فيه، وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي رحمه. هذه أطراف من قصة المحنة كما رواها الإمام الذهبي، فيها ظلال من الرهبة والخوف، كأن المحنة كون كامل وعالم شامل، فيه الليل والنهار يتقابلان ولا يتعاقبان. فهنا الليل بظلمته ورهبته وستره على الخيانة والغد، فذلك مثل أعداء أحمد. فيها الصبح بإشراقه ووداعته ورقة حاشيته، وذلك مثل الإمام أحمد. فقد ثبت أحمد حتى استحق الإمامة فأصبحت علما عليه، فإذا ذكر الإمام انصرف اللفظ إليه. ما كان أحمد إماما بإدلاله لعلمه أمام تلك البدعة الغالية الغاشمة، إنما بإعزاز علمه وإعزاز المحل الذي أحله الله فيه، فرحمة الله تعالى على الإمام أحمد. قال الذهبي رحمه الله: قال ابن عقيل: من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. قال: وهذا غاية الجهل، لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثره، وربما زاد على كبارهم. قال: قلت: أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس. وبس بمعنى حسب، فارسية الأصل، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا أي زمان الذهبي. والله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم ابن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه، فكيف يعرف رتبة غيره؟ من صيانة أهل العلم للعلم ما أخرجه الخطيب عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. الباقي الله الفول، واحدته باقي الله وباقي الله. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليه، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لبنيه: قوما. فقاما. قال: يا بني أتنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. ومن أجود ما جادت به قرائح أهل العلم والأدب في بيان صيانة أهل العلم للعلم، آيتهم جانبه وركونهم إلى صرح عزه، قصيدة القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى. وكان العلماء يوصون طلابهم بتحفظها، يقولون لي فيك انقباض، وإنما أو رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عنده، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهج قلت قد أرى، لكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أو لما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا فاتني الأمر لم أبت، أقلل كفي إثره متندما. لكنه إذا جاء عفوا قبله، فإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. فأشقى به غرسا أدنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف، يروح ويغدو ليس يملك درهما. يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبى حين لم تحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد، أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عظيم التعظيم للإمام أحمد، لا يذل إلا لربه، لا يخضع إلا لباريه. الذي جاء عنه في ذلك أكثر من أن يحصى. فإنه لما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرد وبذل له أموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق. وصل الخبر إلى الشيخ، قام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم في الشهادة، وعدهم على قيامهم بالنصر والظفر والأمن وزوال القوم. فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام منهم، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان. فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: هم رؤساء دمشق. فأذن لهم فحضروا بين يديه. تقدم الشيخ رحمه الله أولا، فلما أن رآه السلطان أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة، حتى أدناه منه وأجلسه. وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه من تسليط المخذول على المسلمين، وضمن له أموالا، أخبره بحرمة دماء المسلمين، وذكره ووعظه، فأجابه إلى ذلك طائعا، وحقنت دماء المسلمين، وحميت ذراريهم وصين حريمهم. قال الشيخ ابن المنجى: كنت حاضرا مع الشيخ حينئذ، فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله، فأرفع صوته على السلطان في أثناء حديثه حتى جثى على ركبتيه، وجعل يقرب منه في أثناء حديثه حتى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة السلطان، السلطان مع ذلك مقبل عليه بكلية، مصغ لما يقول، شاخص إليه لا يعرض عنه. إن السلطان من شدة ما أوقع الله له في قلبه من المحبة والهيبة سأل من يخصه من أهل حضرته: من هذا الشيخ؟ إني لم أرى مثله، لا أثبت قلبا منه ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه، فأخبر بحاله ما هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل لغازاه: أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا، فغزوت أبوك وجدك كانا كافرين، وما عمل الذي عمل؟ عاهدا فوفيا، وأنت عاهدت فغدر، وقلت فما وفيت وجرت. ثم خرج من بين يديه معززا مكرما بحسن نيته من بذل نفسه في طلب حقن دماء المسلمين، فبلغه الله ما أراده. كان أيضا سببا في تخليص غالب أسر المسلمين من أيديهم وردهم على أهليهم وحفظ حريمهم، هذا من أعظم الشجاعة والثبات وقوة الجيش. رحمه الله كان يقول: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، فإن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال له أحمد: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. لن يخاف الرجل من غير الله إلا لمرض في قلبه، إن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال له: لو صححت لم تخف أحدا، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. قال أبو حنيفة: كن من السلطان كما أنت من النار، تنتفع منها وتتباعد عنها، ولا تدن منها فإنها تحرقك. من أمثلة ذلك ما فعله غياث بن إبراهيم حين دخل على الخليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وزاد في أو جناح. الحديث بدون الزيادة صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، والسبق بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال، فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناه، وفي النصل وهو الرمل، فالحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. كان المهدي يلعب بالحمام، فأراد غياث بن إبراهيم أن يجامله، فزاد في الحديث أو جناح، يريد الحمام، عرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام، وأساء أنه لم يعاقبه هو. وأما أولو العزم من أهل العلم فإنهم لا تذل رقابهم ولا قلوبهم إلا لله تعالى وحده، يعز بهم العلم وبه يعزون، يصان بهم وبه يصانون. قال الشافعي رحمه الله ناصحا ومرشدا: أرفق به من ناصح مرشد، عليك بها فإنها نفيسة غالية، ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن من فراق الأهل في حرق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحجر. الكحل في أرضه حجارة مرمية تطأها الأقدام، إذا حمل وغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحجر. صيانة العلم التي أرشد إليها الإمام بما ساقه من الأحاديث والآثار مما يتوجب على طلاب العلم وأهله أن يراعوا، لأنهم إن أذلوا علمهم سخط الله عليه، أذهب بركة العلم وجعل العلم فتنة للعامة، أنه حينئذ يكون موظفاً لأجل تحصيل الدنيا وتحصيل شهواتها ورغائبها، وليس كذلك. فإن الحكام والملوك حكام على الناس، وأما العلماء فحكام على الملوك.